أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله في الغسل كي له كيفيتان، ذكرنا أنه إجماعا ونصوصا، سيأتي بيان ذلك وذكر تلك النصوص. الكيفية الأولى أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم يغسل الجانب الأيمن، ثم يغسل الجانب الأيسر. هذا الذي ذكره رحمه الله يتضمن حكمين. الحكم الأول وهو وجوب إيصال، وجوب غسل البدن كله، وقد تقدم بيانه، قلنا أنه يجب غسل ظاهر البدن وجميع البدن، هذا معناه يجب غسل جميع البدن، تقدم حكمه ودليله. الثاني، الحكم الثاني، الترتيب بين الرأس والجانب الأيمن والجانب الأيسر. هذا الترتيب هو خلاف بين الأعلام، والكلام فيه من جوانب متعددة. الجانب الأول أنه يجب الترتيب بين الرأس والبدن، أولا رأس وبدن، والمراد من الرأس الذي يشمل الرقبة، وسيأتي إن شاء الله روايات تدل على أن الرقبة داخلة في الرأس، فذكر الرأس في المقام ليشمل الرقبة أيضا، ولكنه ومع ذلك صرح بذلك، الرأس والرقبة قبل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. تدل على ذلك أدلة. الأول الإجماع، مشهور بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع، ولن يخالف في هذا إلا الصدوق رحمه الله وبعض الفقهاء، الصدوقان، الصدوق ووالده، وسيأتي نقل عبارة الصدوق لا نستفيد منه المخالفة. الخلاف إنما ذكر في لفظ الواو، ذكر الواو في كلامه، بناءهم أن هذا إنما يدل على الجمع وليس على الترتيب، وسيأتي أن عبارته لا تدل على ذلك. وصاحب الغنية المخالف الآخر، ولا اعتبار بمخالفات صاحب الغنية إذ خلافه كثير مع الفقهاء، فالمسألة إجماعية لا إشكال فيه، وتدل عليه نصوص كثيرة. المهم ذكر النصوص. هذه النصوص هي متعددة، صحاح معتبرة، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن غسل الجنابة، أي ليس وجوب غسل الجنابة، عن كيفية غسل الجنابة للقرينة التي بعدها، فقال عليه الصلاة والسلام: تأدأ بكفيك بكفيك فتغسلهما، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر. أي أنه إذا وصل الماء إلى البدن طهر. هذه الرواية تتضمن مندوبات وواجبات، وظاهرها إنها تدل على الوجوب، إلا أنه دل الدليل على أن بعضها من المندوبات. تغسل يديك كفيك وتغسل فرجك من المندوبات، وسيأتي ذكر ذلك. والواجبات هذا لو لم يكن دليل في البين لقلنا بوجوب غسل اليدين والكفين وغسل الفرج، لكن دل دليل خاص على أن هذين الأمرين إنما هما من المندوبات وليس من الواجبات. فالعمدة ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر. يستفاد من؟ يستفاد الترتيب، رأسك ثم على بدنك، هذا هو الخبر الأول. فحينئذ اشتمال هذه الرواية على بعض المندوبات لا يضر بالبقية، لوجود دليل خاص دل على هذه المندوبات. ومنها صحيحة زرارة قال: قلت: كيف الغسل؟ كيف يغسل الجنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه ثلاث غرف. هذه الرواية بدأ بفزجه، سيأتي إشارة إلى مطلب آخر. هل يجب علينا الاستبراء بالبول في الجنابة أو لا يجب؟ أن هذه الرواية وغير الرواية المتقدمة تدل على عدم وجوب الاستبراء بالبول، وإنما يغسل فرجه ليس أكثر من ذلك، فما عندنا دليل على وجوب الاستبراء بالبول، وسيأتي ذكر ذلك إشارة إلى هذا المطلب. ثم صب على رأسه، صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. هنا ترتيب كامل، رأس جانب الأيمن جانب الأيسر، بينما في صحيحة محمد بن مسلم رأس والبدن، لم يذكر فيه الجانب الأيمن والجانب الأيسر، فهل نحمل تلك الرواية على هذه الرواية أو أنه لا، هناك ترتيب بين الجسد سيأتي بيانهم. والأضماء، هذه الرواية مضمرة، زرارة يرويها مضمرة، لم يذكر الإمام صلوات الله عليه، ولكن الإضمار من مثل زرار لا يضر، إذ هو من أجلاء الأصحاب وفقهائهم ولا ينقل إلا عن الإمام، فلذلك مضمرات زرارة كمسانيده لا يضر الإضمار. فحينئذ مع أن المحقق في المعتبر والمحقق البحراني نقلها مسندة إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، فإذا كانت مضمرة مضمراته لا تضر، ولكن مع ذلك منقولة مسندة في هذين الكتابين المعتبر والحدائق. ومنها موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصاب الرجل جنابه فأراد الغسل فليفرغ على كفه وليغسلهما دون المرفق، هذا مستحب، ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه، هذا مستحب وسيأتي ذكر ذلك، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه، بين كتفه. العمدة أنه قدم الرأس على الصدر وغير ذلك، وسيأتي بيان هذه الرواية في مستقبل الكلام. فالعمدة الذي نستفيد منه أنه صب على رأسه ثم على صدره ثم على كتفيه، هذا هو الذي ذكره. ومنها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل من جنابة فليغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل، فمن جنابة فليغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من أعادة الغسل. إذا غسل رأسه ثم الجانب الأيمن والأيسر هذا صحيح، أما إذا لم يغسل رأسه وغسل البدن قبل غسل الرأس لا بد من إعادة الغسل، وهذا هو مفاد كلامهم الفقهاء، حيث أنهم قالوا إذا لم يحصل الترتيب بين الرأس والبدن يبطل الغسل، سواء كان هذا تقديم البدن على الرأس أو مقارنة بين الرأس والبدن، فهذه الرواية تدل على بطلان الغسل لو قدم غسل البدن على غسل من؟ على غسل الرأس. ونتعدى عن مورد الرواية إلى المقارنة بعدم القول بالفصل، لم يقل أحد من الفقهاء أنه إذا اقترن غسل الرأس مع البدن يصح الغسل، فلا بد أن نتعدي من مورد هذه الرواية الذي غسل البدن قبل غسل الرأس إلى مقارنة بعدم القول بالفصل، فبلا إشكال في الحكم. ومنها ما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل، هذه الرواية صريحة في أنه من قدم غسل البدن على الرأس ثم غسل يريد أن يغسل رأسه لم يجد بدا أن يعيد الغسل، يقدم الرأس ثم يقدم البدن، الكلام نفس الكلام، هذه الرواية صريحة في تقديم البدن على الغسل على الرأس ولكن نتعدى عن مورده إلى مقارنة الرأس والبدن بعدم القول بالفصل. هذا مرض. ومنها مقطوعة حريز في الوضوء، وردت هذه المقطوعة في باب الوضوء وجفاف الوضوء هناك. قال: قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه، قال عليه الصلاة والسلام: جف أو لن يجف أغسل ما بقي. هذا في بحث الوضوء، ذكرنا الجفاف على قسمين، هناك تقدم الكلام، كلامنا في هذا المقام. قلت وكذلك غسل الجنابة، قال: هو بتلك المنزلة، أنه إذا جف الجنب الأيمن قبل جنب الأيسر هذا لا يضر، أو أي جزء من أجزاء الغسل. ثم هذا كلامنا: وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك. قلت وإن كان بعض يوم، أي أغسل الصبح الرأس ثم أغسل البدن بعد ذلك؟ قال: نعم، هذه يدل على التراخي حينئذ. هذا ابدأ بالرأس أولا ثم أفض على سائر جسدك. هنا هم أيضا هذه الرواية مجملة من حيث اليمين واليسار على سائر الجسد، ولكنه هل هذا الإجمال يرتفع بالروايات التي تقدمت ابدأ بالأيمن والأيسر، أو أنه هذا قول سيأتي إن شاء الله أن هذا القول هو المختار، أنه ما حاجة إلى الترتيب بين اليمين واليسار، يغسل الرأس ثم يغسل البدن ثم يغسل البدن مرة ثانية يمين ويسار؟ ماكو يمين قسم البدن إلى قسمين يمين ويسار، سيأتي إن شاء الله التعرض لهذا. فلا إشكال في هذه الرواية في أنه يبدأ بالرأس ثم على الجسد. هذه الرواية مقطوعة أولا، ثم إنها لم يذكر، لأنه لم يعلم بأن الراوي وهو عبد الله بن المغيرة الذي يروي عن حريز، هل أن هذا الجواب جواب حريز لعبد الله بن المغيرة، أم أن عبد الله بن المغيرة يروي الرواية عن حريز وحريز عن الإمام؟ إشكالان من هذه الناحية: أولا مقطوعة حيث لم يذكر الإمام في الرواية، ولكنهم كلهم يقولون أطبق الفقهاء على أن مقطوعات حريز معتبرة كمسانيده، فإن حريز أيضا من أصحاب الإمام الأجلاء ومن فقهائهم كزرارة، فزرارة مقطوعاته معتبرة كذلك حريز. وأما الإشكال الثاني، إشكال الثاني ظاهر هذه الرواية أنه يروي عبد الله بن المغيرة عن حريز، والحريز ينقل كلام الإمام، لأن حريز ينقل يجيب عن أسئلة عبد الله بن المغيرة، ظاهره هكذا. ويدل على ذلك ويشهد على ذلك أنه المحقق نقل هذه الرواية تامة، نقل عبد الله بن المغيرة عن حريز عن الإمام مسندا، عن من؟ عن كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق. هذا الكتاب هو أعظم كتاب عندنا، كان أنه يتضمن جميع أحكام التي وردت عن الأئمة الطاهرين، روايات الأحكام، إلا أنه فقد هذا الكتاب، ما بقي إلا جزء يسير هو المطبوع الآن، ولكن كانت متداولة في عصر الشهيد رضوان الله عليه. الشهيد ينقل في الذكرى عنه، عن مدينة العلم، هذه الرواية مسندة، وكان هذا الكتاب موجود، والشهيد من أجلاء الأصحاب أساطين الفقهاء ثقة، فينقل هذا الرواية عن مدينة العلم. هذا الرواية كما قلت إنه مقطوعة باعتبار كون السائل عبد الله بن المغيرة والمجيب حريز، وقد عرفت أنه هذا بعيد عن سياق الرواية، بل أنه عبد الله يروي عن حريز وحريز ينقل عن الإمام. ويشهد له أن الصدوق قدس سره رواها في مدينة العلم عن حريز مسندا إلى الإمام، والراوي عن الصدوق هو الشهيد في الذكرى على ما في الوسائل، والوسائل ينقل رواية الشهيد في الذكرى مسندا، فلا إشكال لهذا. وهناك روايات أخرى سنذكرها في تضاعيف الباب. فالمستفاد من هذه الروايات أنه يجب تقديم الرأس ومن ضمن الرأس الرقبة على الجانب الأيمن ثم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر. فلو خالف هذا الترتيب بأن قدمهما على الرأس بطل، أو قدم أحدهما على الرأس بطل، أو قارن بينها أيهمنه غسل الرأس والبدن جميعا بطل أيضا، هذا لا إشكال فيه. ولكن هذه الروايات تتضمن بعض الأمور لا بد من إيضاحها، وسيأتي ذلك.